بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومكم وبسائر علوم الصالحين، ورضي الله عنكم. باب ما جاء في سجود القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وحدثني عن مالك عن نافع مولى ابن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها، ثم قام فقرأ بسورة أخرى. وحدثني عن مالك عن هشام عن ابن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. قال مالك: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. قال مالك: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. قال مالك: لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين. وسئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد؟ قال مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران. وسئل عن امرأة قرأت بسجدة ورجل معها يسمع، أعليه أن يسجد معها؟ قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها، إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به فيقرأ السجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة. باب ما جاء.
اللهم صل أفضل صلاة على مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء وعبادته التي خلقنا من أجلها، مبينها على لسان خير الورى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على المبلغ عنك والمبين أعلى الخلائق قدرا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بمجراهم لأجل وجهك جرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين العظماء الكبرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى ما جاء في سجود القرآن، أي السجود عند تلاوة آيات السجدة من القرآن. إذا قرأ القارئ أو استمع المستمع إلى آية من آيات السجود في الكتاب العزيز، وهذا السجود في المواضع المعلومة التي لا تتجاوز 15 سجدة، ولم يقل أحد من الأئمة بسنية سجدة التلاوة في 15 موضعا، وإنما قالوا في 14 موضعا أو في 11 موضع. فكان من عد أن في سورة الحج سجدتان أو عد سجدتين، لم يقل بأن سورة صاد من آيات التلاوة. ومن قال أن في سورة الحج سجدة واحدة، عد سورة صاد من سجدات التلاوة، فصار عند الكل 14، كما هو عند الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي، عند كل منهما أن سجدات التلاوة 14، وكذلك عند الإمام أحمد وعند الإمام مالك أن عزائم السجود 11. فمنهم، وهو الذي استقر عليه القول في مذهبه، أن السجدات في 11 موضع ليس منها سجدات المفصل، والمفصل من الحجرات أوقاف إلى آخر القرآن على أشهر الأقوال، ففيه 3 سجدات: سجدة في سورة النجم، وسجدة في سورة الإنشقاق، وسجدة في سورة إقراء. فهذه 3 سجدات في المفصل لم يقل بها الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وقيل أن معنى قوله أن عزائم السجود 11 أن هذه 3 سنة، ولكن ليس تأكيدها كتأكيد هذه السجدات، فيوافق مذاهب الغير في هذا. وبذا قال بعض أصحابه، والمشهور في مذهبهم أنه لا سجدة في المفصل. وابتدأ الأحاديث بسجدة في المفصل كما سمعتم عندنا، فروى لنا الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى عن سيدنا أبي هريرة أنه قرأ إذا السماء انشقت، وهي من سور المفصل، فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وهكذا جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يذكر أن النبي كان سجد في هذه. ثم إن من مجموع الروايات يعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد في أكثر أحيانه إذا مر بآيات سجدة، بل إذا سمعها أيضا وسمعها، وأحيانا لا يسجد، فكأنه بين الجواز، وهو الذي عليه مذهب الجمهور أنها سنة، وأنها سنة أو فضيلة كما يعبر المالكية، وهي سنة مؤكدة كما يقول الشافعية والحنابلة. وقال الإمام أبو حنيفة أنها واجبة، وأخذ من قوله فإذا قرع المقران لا يسجدون، يقول إنه لا يذم إلا على ترك واجب، أن الله ذمهم أنهم لا يسجدون إذا قرأ القرآن، ولا يذم إلا على ترك واجب. وقال الجمهور إنه صلى الله عليه وسلم سجد في بعض المواضع، وبعضها لا في نفس الموضع لم يسجد في مرات أخر. وجاء عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا قوله أمرنا بالسجود عن الاتلاوة، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وكما جاء عندنا في الموطأ أنه قرأ آية السجدة في الخطبة ثم خرج فسجد، وسجد أهل المسجد بسجوده. ثم إنه قرأها في الخطبة الثانية في الجمعة الثانية وتهيأ الناس للسجود فلم يسجد، قال على رسلكم ولم يخرج يسجد، وقال إنها لم تفرض علينا، ما نكرم إنما هي سنة من شان يسجد، فلم يسجد ليثبت أو ليثبت عند الناس سنيتها. فكان هذا مذهب سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الذي أيضا عليه الجمهور كما سمعته. وكان اتفاقهم في السجدات الـ11 وفيها الخبر عن السجود، وفي سجدتين مختلف فيها، سجدة الحج الثانية وسجدة اسمها اقرأ، سجدة اقرأ فيها الأمر بالسجود، الأمر بالسجود، واختلفوا عند المواضع التي فيها الأمر بالسجود، واتفقوا في المواضع التي فيها الخبر عن السجود، فكان اتفقوا على سنية السجدة أو وجوبها عند الخبر عن السجود، والخبر بمعنى الأمر، والذي جاء باللص الأمر فالسجود واقترب، بدور ربكم يا أيها الذين مركوع سجدوا وعبدوا خلقوا، اختلفوا فيها. وكذلك الآية التي استدل بها الإمام أبو حنيفة على السجود وهي خبرية واختلفوا فيها، ويقول وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجد خبر، وبها استدل على الوجوب أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وبقية السجدات فيها الخبر مثل قوله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا ويخرون لذبقان يبكون يزيد، فكلها أخبار، وهذه فيها الأمر لا إله إلا الله، وفي رواية عن الإمام أحمد بوجوب السجدة كقول أبي حنيفة، والمشهور في مذهب أحمد وعليه الفتوى عندهم أن سنة مؤكدة ينبغي الاعتناء بها، وهي سنة للقارئ أولا ثم لمن استمع ثم للسامع، والذي استمع من قصد السماع، واختلفوا في مجرد السامع الذي سمع صدفة من دون أن يقصد السماع أيسجد لتلك القراءة أم لا، لأنه لم يقصد السماع ولكن مرت على أذنه الآية. فعند الشافعي نعم، وإنما تتأكد على القارئ، فإذا سجد تأكدت على المستمع، فإذا سجد تأكدت على السامع وهو الذي لم يقصد الاستماع. ويشهد لذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ عنده بعض الصحابة آية سجدة فسجد القارئ وسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ آخر ومر بآية السجدة فلم يسجد ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أليس في السجدة؟ قال نعم، ولكن كنت إمامنا فلو سجدت لسجدنا، فجعل القارئ كالإمام. وبهذا يقول الإمام مالك إن كان جلس مع قوم مع قارئ فالتف حوله صار كالإمام له فيسجد بسجدته، فإن كان ذلك القارئ يصح للإمام. ولهذا كما مر عندنا في الموطأ أنه إذا كانت امرأة قرأت فسمعها السامع فعند الإمام مالك ما يسجد، لأن ما تصح للإمام أن تكون إمام له، وعند الشافعية وغيرهم يسجد، وإن كان بقراءة امرأة أو صبية أو أي أحد إذا سمع آية التلاوة سجد. يقول أن أبا هريرة قرأ لهم وكأنه كان في الصلاة، كما جاء في حديث صليت وخلف أبي هريرة العشاء فقرأ اسمه سورة إن شهد السماء انشقت، كما جاء في البخاري، معنى قرأ لهم يعني وهو في الصلاة إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف يعني من الصلاة أخبرهم أن صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وهذا أيضا يرد الرواية الضعيفة التي وردت أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ هاجر ومنذ الهجرة، فإن أبا هريرة إنما أسلم بعد الهجرة بسنين، ونقل عنه السجود وهو بأسانيد صحيحة عند البخاري ومسلم وغيرهما، فترجحوا على ما جاء بسند ضعيف أنه لم يسجد منذ هاجر المدينة في المفصل، فرواية أبي هريرة صريحة في ذلك وأسانيدها قوية. إذا السماء انشقت فسجد معهم، وهكذا فقراءة الآية في الصلاة وخارجها إلا للماموم، فمن الماموم لا يمكنه أن يسجد إلا بسجود إمامه، فإذا سجد الإمام وجب على الماموم أن يسجد. طيب قال المالكية فإذا كان أحد المالكية يصلي فخلف إمام والإمام سجد في السجدة الثانية من سورة الحج أو في المفصل والإمام سجد، قالوا يتبعه لأنه مختلف فيها فيتبعه. وكذلك أسلفنا القول في سورة صاد أنها وجهان عند الشافعية، وأن الأصحى عندهم أنهم لا يسجد بها في الصلاة، فإن سجد بطلت صلاته. قالوا فإذا صلى خلف من سجد بسجدة صاد صلى خلف سجد، قال الشافعي لا يسجد معه، فإما أن يفارقه وإما أن ينتظره في القيام للخلاف فيها. والقول الثاني عند الشافعية أنها سجدة تلاوة، فعلى هذا القول تكون السجدات عند الشافعية 15، على القول بأن سجدة صاد سجدة تلاوة تصير 15 سجدة في الكتاب العزيز. وما ذكرنا سابقا فعلى المعتمد في مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام الشافعي، فعلى هذا القول في مذهب الشافعي تصير السجدات 15 سجدة في كتاب الله تعالى، أولها في سورة الأعراف آخرها، ثم في سورة الرعد، ثم في سورة النحل، ثم في سورة الإسراء، ثم في سورة مريم، ثم في سورة الحج، ثم في سورة النمل، ثم في سورة حميم السيدة الجرز، ثم في سورة الفرقان، في سورة الفرقان ثم تأتي أيضا بعدها سورة النجم، وإن صاد ماشي ما هي عند الشافعية، ثم النجم وانشقت وإقرأ بأعراف رعد النحل سبحان مريم بحج بفرقان ونمل وبالجرز بحميم النجم شد نجم شق تقرأ 14. فهذه موضوع سجدات التلاوة تجوز، هي 13 موضع، لكن الحج فيه سجدتان كما جاء في أحاديث أيضا أوردها الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكذلك عند الإمام أحمد بن حنبل أن في سورة الحج سجدتين، أن في سورة سجدتين وهو المعتمد عند الإمام أحمد بن حنبل وهو مذهب الإمام الشافعي عليهم رضوان الله. قال المالكية والحنفية أن في سورة الحج سجدة واحدة وهي الأولى، والثانية إنما هي عند الشافعية والحنابلة، السجدة الثانية في سورة الحج. يقول عليه رضوان الله تعالى أن رجل من مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال أن هذه السورة فضلت بسجدتين. علمنا أن هذا مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، أن في سورة الحج لسيدتين للتلاوة. وجاء أيضا عند في رواية البيهقي إنه صلى مع عمر بن الخطاب عنه الصبح فسجد في الحج سجدتين، يعني قرأ سورة الحج في الصلاة فسجد أول مرة وسجد في السجدة الثانية، فسجد في الحج سجدتين. وجاء أيضا عند سعيد بن مسروق بن أبي شيبة وابن مردوي البيهقي عن عمر أنه كان يسجد سجدتين في الحج، ويقول هذا القول إن هذه السورة فضلت بسجدتين، يعني ليس في سورة غيرها موضعين للسجود إلا هي سورة الحج وحدها. وكذلك روى عن عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين، وعرفت أن هذا مذهب الشافعي والإمام أحمد، مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ونقل في المدونة عن ابن عباس والنخعي ليس في الحج إلا سجدة واحدة، ولكن منقول الثاني عن ابن عباس بن عمر انما قال سجدة التلاوة في الحج هي الأولى والثانية سجدة الصلاة. وأن عمر بن الخطاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ والنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى، جاء في الرواية ثم قام يعني بعد أن سجد فقرأ في إكمال الركعة إذا زلزلت الأرض، وقرأ بعد أن أكمل سورة انشقت، لا سورة النجم فآخرها سجد وقام فقرأ إذا زلزلت ثم ركع. نعم، هكذا جاء في روايات أنه قرأ إذا زلزلت فيما قال هنا في الموطأ فقرأ بسورة أخرى، تبينت في روايات صحيحة أنها سورة الزلزلة. وكذلك روى أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه، أي نزل من على المنبر ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود، قال على رجلكم أي على هيئتكم، إن الله لم يكتبها أي لم يفرضها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد. فكان شبه إجماع من الصحابة أنها غير واجبة. وأصل الحديث أيضا جاء في البخاري عن ربيعة بن عبد الله التيمي أنه حضر عمر بن الخطاب إذا كانت الجمعة قرأ على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، فسجد الناس معه حتى إذا كانت الجمعة قابلة قرأ بها، حتى إذا جاءت السجدة قال يا أيها الناس إننا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصابه ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وجاء عن ابن عمر أن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وهذا الذي ذكره من كلام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وأول الحنفية ذلك بأنه لم يفرض علينا أداه على الفور، وعندهم أنه يمكن أن يؤخر السجدة إلى ما بعد فيسجد بعد الخطبة وبعد الصلاة، عندهم يستمر وقت السجود. وقال مالك ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد، وهو الذي جاء عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه لم يستمر عليه عمل بعد ذلك، ولم يجد عليه أحدا من فقهاء المدينة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، إلا أن فعل سيدنا عمر كان أمام الصحابة ولم ينكر أحد. وقال يحيى قال ما قال الأمر عندنا أن عزائم مسجد كان 11 فأخرج منها الثلاثة التي في المفصل التي في سورة النجم وفي سورة الانشقاق وفي سورة إقرأ. وهكذا يأتي عند المالكية كره تعمدها السجدة بفريضة أو خطبة لأنه يخل بالنظام، إن سجد وإن لم يسجد غلب الوعيد. ويقول الحنفية لو تلا على المنبر سجد وسجد السامعون، وكذلك عند الشافعية قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء. وعلمت تفسير قوله 11 قوله عزائم السجود أنها هي المؤكدات، ففيه أخذ بعض المالكية من أتباع أن سجدات المفصل أيضا مسنونة ولكنها الغير مؤكدة كما هي في 11 موضع. وعلمت أن القول المشهور في مذهبي أنه لا سجدة في المفصل. إذن علمنا هذا، وعلمنا أن 14 عليها الجمهور، والثاني 11 بإسقاط الثلاث من المفصل، والقول الثالث بأن 15 كما ذكرنا في القول الثاني عند الشافعية، إذا حسبوا آية صاد من سجدات لا من سجدات التلاوة. وكذلك هو مذهب سيدنا عمر بن الخطاب وابن عبد الله بن عمر، فيسجدون في صاد ويسجدون في الحج سجدتين، فصارت 15 سجدة على هذا القول. وهذا فيه رواية عن أحمد، وكما اختاروا ابن شريح والمروزي من الشافعية وجعلوها سجدة تلاوة سورة صاد. والقول الثاني عند أحمد مثل الشافعية وبإسقاط صاد، وهذا الأصح عند الشافعية والحنابلة أن 14 سجدة. وقول خامس أن 14 سجدة بإسقاط سورة النجم وإثبات سورة صاد. ومن قال أن عند مسروق يقول إنها 12 سجدة أسقط ثانية الحج وصاد والإنشقاق، ومن يقول إنها 13 بإسقاط ثانية الحج، أقول عطاء الخراساني ثانية الحج والإنشقاق، ومن قال أن العزائم 5 فقط يروى عن ابن مسعود في الأعراف بني إسرائيل والنجم والإنشقاق ويقرأ، ومن يقول أن عزائم مسعود 4 يروى عن سيدنا علي، ألف لام ميم تنزيل وحميم تنزيل والنجم والإنشقاق، لا والنجم وإقرأ اللي ذكر سيدنا علي 4 ما ذكر إنشقاق، ذكر العزائم، ذكر عليه الرضوان ألف لام ميم تنزيل وحميم تنزيل والنجم وإقرأ. ومن يقول إنها 3 عن سعيد بن الجبير ذكر ألف لام ميم تنزيل والنجم وإقرأ، ومن يقول أنها ألف لام ميم تنزيل والعراف وحميم تنزيل وبني إسرائيل 4، هذا مذهب عبد بن عمير. ومن يقول أنها 10 سجدات، يقول ابن أبي شيبة إن الشيخ من الرجيم بعثوا رسولا لهم من المدينة وإلى مكة يسلم عن سجود القرآن، وخبرهم أنهم أجمعوا على 10 سجدات عندها. فإذا عندنا السجدة الثانية من الحج، قال بها الإمام الشافعي والإمام أحمد عليهما رضوان الله، ولم يقول بها مالك وأبي حنيفة. والثانية سجدة صاد، لم يقول بها الإمام الشافعي، والمشهور في أن الإمام أحمد أيضا. والرواية الثانية مثل الحنفية أنها تسن، فعليه يكون أيضا على قوله هذا الثاني أن السجدات 15 سواء. وهكذا قال الإمام أبو حنيفة ومالك أن سجدة صاد من سجود التلاوة، وأن من العزائم من عزائم من السجدات التلاوة المؤكدات، هي واجبة عند الحنفية وسنة عند المالكية سورة صاد. وجاء عن ابن عباس في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، أي في سورة صاد. وكذلك جاء عن أبي الدرداء. أيوة، إذن فسورة صاد ليست من العزائم عند الشافعية، ويسجد بها في غير الصلاة على المعتمد في مذهبهم. وجاء عن ابن عباس فيما رواه البخاري في صحيح أن صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وجاء أيضا فيما أخرجه النسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، فقال سجدها داود وإسم توبة ونسجدها شكرا. وجاء أيضا في البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس أن أفي صاد سجدة، قال نعم، ثم تلأ وابن له يقول فبهداه مقتده. تلا آية من سورة الأنعام لما قال يعني تذكر النبي داود وسجوده، بس وهذا ربك يقول فبهداه مقتده سجد تسجد كما سجد، فتدل بها. وفي لفظ عن مجاهد قلت ابن عباس فقال نبيكم ممن أمر أن يقتدى بهم سواء. ذكر مالك لا ينبغي لأحد أن يقرأ من سجوده قرأ شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، الأوقات التي تقرأ فيها الصلاة النفلة النفل. أيوة. وهذا أيضا في موضع خلاف، وجاء أيضا عن مالك أنه إذا قد أسفر أو اصفرت الشمس ما عاد يسجد كما يقرأ عنده صلاة الجنازة في هذا الوقت، إذا قد أسفرت أو اصفرت الشمس للغروب، أسفرت للإشراق أو اصفرت للغروب، فلا يصلى على الجنائز ولا يسجد للتلاوة. وهي عند الشافعية من السجدات كالنوافل التي لها سبب متقدم فيسجد بها ولو بعد الصبح ولو بعد العصر، ولكن خروجا من الخلاف عندنا الختوم التي تعقد بعد صلاة الفجر والتي تعقد بعد صلاة العصر ما يسجدون فيها عندما يمرون بسورة إقراء، فإذا كان في غير هذين الوقتين سجدوا، إذا ختموا في الليل كختم رمضان غير سجدوا، فإذا ختموا يوم الخميس بعد الفجر قبل الإشراق أو ختموا الختوم للأموات عندنا يقرؤون السور بعد العصر فما عاد يسجدون خروجا من الخلاف لقول من قال بحرمة ذلك. وقال وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صبح الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لدينا إقراء سجدة في تين كالساعتين، وهكذا إلا يقول بعد ذلك بالكراهة أو الحرمة شفيدة تعمد أراد السجود في هذا الوقت متعمدا فلا يسجد فلا يسجد. وأما إذا جاءت في حزبه وتلاوته أو قرأها غير متعمدا أن يسجد في هذا الوقت فيسجد. فكان سجود التلاوة من جملة الصلاة، لهذا كما يأتي معنا وجب لها الطهارة ووجب وحرمت في الأوقات التي تحرم فيها النوافل طبعا. وهكذا كما قال في الموطأ لا يقرأ بها بعد الصبح إلى طلوع الشمس ولا بعد العصر إلى غروب الشمس. و روى ابن القاسم في المدونة عن الإمام مالك أن يسجد لها بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. نعم. وهكذا وهو وقت الكراهة عنده. ويقول الحنفية أنه إذا قرأ في هذه الأوقات فلا يتجاوز ويسجد، والأفضل أن يؤخر السجدة إلى بعد طلوع الشمس إلى بعد المغرب، لأنه عندهم يتأخر الوقت يجوز تأخيره ثم يسجد في وقت لا كراهة فيه، ولكنه لا يترك السجدة وكما يكره ترك آية وقراءة باقي السورة لأن في قطع نظم القرآن، يعني يقفزها يعني مو عند هذه السجدة يخليها من أجل لا يسجد، يقفز اللي بعدها، هل يخل بنظم القرآن وفي هذا كراهة، بعضهم عدا كراهة تحريمية وبعضهم عدا كراهة تنزيهية. سئل مالك عن من قرأ سجدة المرأة حيث تسمع هل أن تسجد؟ قال مالك لا يسجد الرجل والمرأة إلا وهما طاهران، وعلى ذلك جماهير العلماء. وما روي عن ابن عمر أنه يسجد على غير وضوء وما تبعه الشعبي خالف فيه عامة أهل العلم وجماهير أهل العلم، فلا يعتد به ولا يفتى به، فأجمع الأئمة الأربعة لأنه لا يجوز لأحد أن يسجد سجدة التلاوة إلا وهو طاهر متوضي ولا يتصح من المحدث، كما قال الإمام مالك إلا وهما طاهران، لا رجل ولا مرأة يجوز أن يسجدوا للتلاوة إلا على طهارة، وهكذا سئل عن امرأة قال سجد ورجل معه يسمع علي أن يسجد معه قال ما ليس علي أن يسجد معه لأنها ما تصح أن تكون إماما له ولأن القاري إمام فقال الشافعية يسجد ولكن تتأكد السجدة على المستمع إذا سجد القاري وتتأكد على السامع إذا سجد المستمع فهذا ينبغي للقاري أن يبادر بالسجود إذا تلا آية السجدة وكثير منهم يقرأ آية السجدة ويسجد الناس هو عاده يدور سواكه ولا يصل حياته بيسجد وقد الناس سجدوا انت امام حقهم يا قاري سجد قبلهم باشر وبادر بالسجود قبل ان يسجد الاخرون وبل لا تتاكد عليهم حتى تسجد انت فينبغي للقاري يتنبه ما يقع بله قرا ايه السجده وسجد والحلقه كلهم هو عاد يصلح نفسه بيسجد وهم مستعجلين وهو مقصر مداخر بادر وباشر حتى تتأكد على البقية بالاتفاق وسجود أنت أول قبلهم ما دمت أنت القاري وهكذا قال سئل عن امرأة قرأت سجدة ورجل ما يسمع قال ما ليس إنما تجب سجدة على القوم يكونون مع رجل يأتمون به يعني ما هو في الصلاة يأتمون به يعني حتى في القراءة يستمعون إليه وينصتون إليه هذا معنى يتمون بفكرة سيفجدون معه وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأ ليس له بإمام يعني ما يصلح أن يكون إمام له أن يسجد تلك السجدة هذا مذهب الإمام مالك فسنة السجود على السامع مقيدة عند المالكية بثلاثة شروط ويشترط في المستمع أن يقصد سماع القاري إذا لم يقصد سماعه لا تسن له تسن للقاري فقط اشترط أن يكون القاري والمستمع مستكملا شروط صحة الصلاة الثالث أن لا يجلس القاري ليسمع الناس حسن قراءته فإن جلس لذلك قال الملكي لا يسجد المستمع له لأنه يتجر بالقرآن يطلب المنزل عند الناس ولا يسأل يبغاهم يعطونه فلوس يقعد يقرأ ترنم بالقرآن من شان يعطونه فلوس وإلا من شان يعرفوا حسن صوته قال الإمام مالك إذا ظهرت قرينة على ذلك حتى سمعت من أجل السجدة اتركه لا تسجد معه لأنه مرائي ومتسول بالقرآن ما يصح للإمام هذا ما هو أهل للإمامة لا إله إلا الله وكذلك فهمنا أن السامع والذي يقول مالك ليس عليه سجدة يقول أبي حنيفة عليه السجود بل يجب وكذلك يقول الشافعية ولا فرق بين الرجل والمرأة عندهم إلا أنه عند الحنفي يمكن تأخير السجود لما بعد فترة عند الشافعية إذا قد طال الفصل خلاص ما عاد شيء يسجد للسجود انتهى وقت سجود التلاوة أيوة. ويقول مالك أنه يسجد السامع إذا كان قعد ليسمع القارئ هذا مستمع ما عنده سامع والأمر أن يكون القاري يسجد وهو مع هذا ممن يصلح أن يكون إماما للسامع فحينئذ يسجد السامع معه وذكر عن ابن قدامة ويسن السجود للتالي والمستمع لا نعلمه في هذا خلافان ودلت عليه الحديث فأما السامع غير القاصد فلا يستحب له وذلك عن عثمان بن عباس وبه قال مالك إذن مذهب الإمام أحمد إذن كمالك وقال أصحاب الرأي عليه السجود يعني منهم الحنفية وكذلك الشافعي يقول يسن له السجود ذلك عن عمر رضي الله عنه وقال الشافعي لا أؤكد السجود وإن سجد فحسن يعني السامع غير المستمع يسن له السجود ولكنه على المستمع آكد وعلى القاري آكد من المستمع فتتأكد السجدة للقاري فإذا سجد تأكدت على المستمع فإذا سجد تأكدت على السامع وإلا ما تتأكد على السامع لو أكد عليه السجود وإن سجد فحسن الله أعلم الله يحققنا بحقائق السجود قال أهل المعرفة وللقلب سجود إذا سجده لم يرفع منه أبدا ما عاد يقدر يرتفع إذا قد تحقق القلب بالسجود. ما يقدر يرتفع، كيف يرتفع؟ كيف يرتفع؟ تذهب ألوهية الله وربوبيته، ما يمكن يرتفع. فتثبت عبديته وعبوديته وعبودته لله تبارك وتعالى، فيبقى القلب ساجدا أبدا. الله يكرمنا بهذا السجود العظيم، الله يكرمنا بهذا السجود العظيم. وإلا أجسادنا سجدت عدد من السجدات كثيرة، لكن باقي القلوب لو سجدت لربها لطاب لها التذلل سرمدا. وهذا تجد ساجد القلب، إن تكلم وإن جلس وإن أكل وإن شرب قلبه ساجد، دائم على صلاة، خاضع خاشع حيث ما كان. مصاب القلب ساجد لا يجي منه التعالي ولا الترفع ولا الدبل، ساجد على طول ساجد. والحق يحق أن يسجد له كل شيء، ولكن قلب ابن آدم هذا والجان هم الذين يتأبون على السجود ويخالفون. وإلى بقية الأشياء كلها ولا سجد، من في السماوات والأرض طبعا وكرا وظلالهم حتى أثارهم ساجدة. أنت تقول من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواء كلهم يسجدون، بس قلب ابن آدم وقلب الجان هذولا تخلف عن السجود ويتأبى، ساعة يسجد ساعة ما يسجد ساعة ما يسجد أبدا والعياذ بالله. الله يكرمنا بسر السجود وحقيقة السجود، يكرمنا بسجود القلب الذي لا يرفع عنه صاحبه أبدا، وجعلنا بذلك من المؤتمين بسيد الساجدين. فلم يتحقق بحقائق السجود لله قلب كما تحقق قلب محمد، فهو الساجد على الحقيقة وهو المتقلب في الساجدين. وقال له ربه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فبسر سجوده سجدوا. ولما خاطب الرحمن الأرواح في عالم الأرواح وأشهد ما يسب ربكم أجاب ببلى، فأجابوا وراءه ببلى فسجد، فسجدوا وراءه، فهو أول الساجدين وإمام الساجدين وأعظم الخلائق تحققا بالسجود صلوات ربي وسلامه عليه. فما أعظم سجود قلبه للرحمن في كل شأن على الأبد والدوام، فهو سيد الساجدين. اللهم ارزقنا الاهتمام به، سر بنا في دربه حتى تسقينا من شربه، وتنعم علينا بقربه، وتجعلنا في حزبه برحمتك، بجاهه عليكم منزلته لديك، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.